بسم الله والابن الروح القدس لان واحد امين. نتامل من مائده الرب المقدسه في هذا الصباح المقدس من انجيل القديس يوحنا الاصحاح السادس العدد 27. يقول لنا البشير يوحنا: اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية الذي يعطيكم ابن الإنسان. أود اليوم في هذا الصباح المقدس أن أتأمل في كلمة الحياة الأبدية. ما معنى الحياة الأبدية ولمن؟ سأتناولها من خلال ثلاث عناصر. عنصر الأول الهدف من الحياة، عنصر الثاني غريزة حب البقاء، عنصر الثالث ما هي الحياة الأبدية ولمن؟ الهدف من الحياة، يا ترى ما هو هدف حياتنا النهاردة؟ ليه عايشين؟ أي إن كان العمر الذي نعيشه، هل هناك هدف؟ أم اختلطت الوسائل معنا في الهدف؟ مثالاً، في كل منا بيحدد هدف أو أكثر في حياته اليوم. الطفل، هنبدأ من الطفولة حتى الشخص الكهل أو العجوز أو المسن، الطفل ربما يكون هدفه أن يلعب، يلهو، يخرج، يمتلك بعض الأشياء. ده أكبر حلم وهدف في حياته. بيكبر شوية الطفل ويكون طالب، بيدرس، بيذاكر، بيكون إيه هدف؟ إنه ينجح ويتفوق وربما ينال أعلى الشهادات والمستويات، أو يكون الأول على المدرسة أو الدفعة، وربما أكثر من ذلك أن يكتب اسمه الأول على الجمهورية أو القطر اللي هو فيه. الفلاح أيضا هدفه أن ينمو زرعه ويعود له بمحصول وفير ذو ربح هائل، وممكن كمان يوفر منه مال للسنة القادمة. الصانع أيضا هدفه من الحياة أن ينتج أكثر وتزداد فروع مصنعه ويصبح صاحب مجموعة شركات ويكون مليونير أو أكثر. هكذا كثير منا عنده أهداف في الحياة المتعددة، منها المال، منها الشهرة، منها السلطة، أو ربما لا أخبي عليكم أشخاص يعتقدون أيضا أن القداسة هدف، حتى محتاج أكون قديس، ولا ينحصر ذلك على رجال الدين. كل منا عنده هدف. من كل ما سبق وسردت على حضراتكم هذا خلط في المفهوم الكنسي. كل اللي فات حتى لو كنا بنطلق عليها أهداف هي وسائل في فرق بين الهدف والوسيلة. النجاح، المال، الشهرة، السلطة، القداسة، كلها دي وسائل وليست هدف. ثانيا، الهدف لا يكون جمع، هدف واحد لا يكون هناك أهداف، الوسائل تكون بالجمع وبالجمع، يعني ممكن لا تنحصر في عدد. إزاي؟ ده احنا تربينا أول سؤال نسأله للطلبة إيه هدفك لما تكبر وتخلص تعليم؟ سؤال مطروح بصيغة خاطئة. عشان كده الكنيسة النهاردة وأنا أردت أن أصحح هذا المفهوم، الهدف هو واحد. إيه هو الهدف؟ هو الله، والوسائل المتعددة تساعدنا للوصول إلى الهدف الواحد. يعني لو نجاح، شهرة، سلطة، مال، تعليم، قداسة، زواج، دي اسمها وسائل، من خلالها تحقق إرادة الله للوصول للهدف الواحد هو الله. إزاي؟ ارجعوا بالذاكرة شوية في العهد القديم، قصة الحدوتة البسيطة، خلق الإنسان الأول آدم وحواء. عندما سقط إيه اللي حصل؟ خرج عن كيانه، عن كينونته، عن صفة أن يكون عائش مع الله، يتمتع بوجود الله، نال القصاص، أخذ العقاب. ولكن أثناء هذا العقاب والقصاص ظل هناك هدف عنده، أن يعيش المصالحة من جديد ويأتي المخلص وترجع علاقته جيدة تاني لله. هذا الإنسان الأول يشملنا جميعا حتى انتهاء الدهر. كلنا هدفنا أن نعيد حياتنا زي ما يقول القداس إلى رتبتنا الأولى، مكانتنا الأولى. إيه هي مكانتنا الأولى؟ أن تكون في حضرة الله تتمتع معه. كيف؟ بكل هذه الوسائل. لما تشتغل افهم إن ده وسيلة وقدسها حتى تصل للهدف. لما تنجح افهم إنه ده وسيلة من خلاله ترجع للهدف المقدس، العودة لله. حتى لما تكون عندك أسرة أو كاهن أو مكرس، كلها دي وسائل نرجع بها إلى الهدف الواحد هو الله. يبقى الهدف الأول والأخير من حياة الإنسان هو العودة لأصولنا أن نتمتع ونكون في وجود الله، وتسقط مفاعيل الخطيئة الأولى. عشان كده في سفر الجامعة يقول لنا إيه؟ باطل الأباطيل، قال الجامعة، باطل الأباطيل الكل باطل. يعني حتى الوسائل دي ممكن تكون هي الباطلة لو ما استعملتهاش فيما يقدس نفسي ويعيدني إلى قداستي مع الله. فيا جماعة من فضلكم من النهاردة قولوا عندنا وسائل كتيرة ولكن عندنا هدف واحد. لو يعلم المؤمنين إن عندهم هدف واحد لتغيرت الحياة على الأرض. لو نفهم ونعلم إن كل ما نفعله هو وسيلة لتقديس نفوسنا والعودة إلى مكانتنا الأولى أن نكون في الله. في الفلسفة بيسموها علم الاغتراب. كل إنسان هو في حالة اغتراب، وأريد أن أشرح ما هو الفرق بين اغتراب وغربة. في مرات في عظات الجنازات يقولوا إيه؟ احنا في عالم في غربة، ستنقضي ايامنا ونرجع. اسف، احنا في حالة اغتراب وليست غربة. وفي ترانيم انا لي وطن تاني، مفيش وطن تاني وتالت ورابع. الارض هي وسيلة، أي إن كانت مكانتها فين، فأنهي قطر وأنهي بقعة على الأرض، كلها دي وسائل ومش وطن تاني. هو إني أكون مع الله، هو الوطن ده حتى باللي انت فيه هو تكون مع الله، مش بعدما، عفوا بمفهومنا الساذج، الموت. إذا لم تعد نفسك من الآن باستثمار للحياة لا يكون لك امتداد في الحياة الأبدية. عشان كده عنوان الموضوع النهاردة هو الحياة الأبدية. أنا ماليش وطن تاني، ده كلام عواطف بيدغدغوا بيه قلوب اللي بيسمعوا عظات. لا أدين ولا أهين، ولكن خلي إيماننا يرتقي. أنا وطن واحد هو مركزه هو الله، فالله موجود في كل مكان في السماء والأرض، لكن لي هدف واحد هو الله، ولي وسائل متعددة من خلالها أصل إلى الهدف الواحد هو الله. إيه الفرق بين غربة واغتراب؟ الغربة ممكن أكون في بلدي غريب، ممكن أكون في بيتي غريب. يعني الغريب هو إيه؟ جديد على مكان أو على مجموعة أو لم يتكيف مع المحيطين من حوله أو البيئة اللي هو فيها، ده اسمه غربة. لكن الاغتراب هو إيه؟ إن الرب أعطاني جسد مقدس وروح مقدسة، لكن مش عايش الصفات دي، مكبلة مضغوطة. هو إن أنا اغترب عن طبيعتي. يعني إيه؟ تخيلوا الإنسان لما يكون مجرم، دي مش طبيعته، ده اسمه اغتراب، غير صفاته اللي ربنا خلاها بيه. لما يكون الصانع يشتغل مزارع، تغيرت مفهوم الصناعة إلى مزارع. تبادل الأدوار هو ده اسمه اغتراب. فإحنا في لاهوتنا المقدس نقول نحن في حالة اغتراب. إيه هو؟ إن مكانتنا نكون على صورة الله ومثاله، يعني نرجع بالوسائل إلى الهدف الأوحد، نكون على صورة الله ومثاله، أن نرجع في الحياة الأبدية نتمتع مع الله. بطلوا كلمة إحنا في غربة، قول إحنا مغتربين. مش هي دي حياتنا الصحيحة، أنا شوهتها. خطية الإنسان الأول شوهت كيان الإنسان، طبيعته، حياته، فجعلته إيه؟ في حالة اغتراب وليس غريب. الأرض كلها ملك للرب، ما فيهاش حتة تبعه وحتة مش تبعه، منطقة بمنطقة تانية أو بلد وبلد آخر. الغريب هو إيه؟ من لا يتكيف مع اللي حوله. لما بتنقل في مكان وتعيش مع ناس وتندمج، خلاص بيهم مكانك. لكن الاغتراب الوحيد اللي في حياتي ان انا لسه ما رجعتش بعلاقتي واوصلها جيدا بالله، ده عن طريق الحياة الأبدية. عشان كده في رسالة يعقوب يقول لنا ايه؟ لانه ما هي حياتكم؟ انها بخار يظهر قليلا ثم يضمحل. في إنجيل مرقس يقول لنا إيه؟ لأنه ماذا ينتفع الإنسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه؟ هحكي لكم قصة لذيذة. بتقول القصة أن هناك في مستشفى فيها تقريبا، هذه المستشفى مش بس للعلاج، فيها كل المسنين، يعني كأنه دار عجزة ما بين مستشفى ودار عجزة. ايه موضوع المستشفى ده؟ كل الموجودين فيها ناس كبروا في السن، كانوا من قبل مشاهير، لما كبروا في السن اختاروا أن ينعزلوا عن الناس. ليه؟ فنانين، فنانات، شخصيات عامة مرموقة في المجتمع لما عجزوا وشهم اتغير، شعرهم ابيض، حصل عندهم صدمة. الناس كانت بتقدرنا بشكلنا اللي شافوه في صفحات الجرائد والمجلات، ما نقدرش نواجه الناس بصورتنا الحالية. وعارفين في فنانين كتار بيعتزلوا الفن، ولما يعتزلوا الفن ما يظهروش تاني لغاية ما يموتوا، والصحف الشاطر اللي يقدر ياخد لهم صورة وهم عواجيز بيرفضوا، لأن حصروا حياتهم في الوسيلة وخرجوا عن الهدف. إيه هي الوسيلة؟ إنهم يكونوا مشاهير يحبوهم بالشكل اللي تصنع ليهم والناس حبتهم عليه. تخيلوا لو فنان من فنانيننا الكبار، عفوا الأحياء أو الأموات، رجع النهاردة هتقبلوه زي ما شفتوه في الستينات؟ وده كانت البنات بتجري وراء هذا الفنان والمطرب، كلهم بيجروا وراء الفنانة دي. عشان كده المستشفى دي تحولت من مكان من أشخاص عاديين إلى أشخاص كأنهم نزلاء، حبسوا نفسهم في قوقعة مش عايزين حد يشوفهم، لأن الهدف ضاع منهم إنه هو الله، لكن خدوا الوسيلة الشهرة هي الهدف ولخبطوا واتربكوا في الحياة. اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. نقطة تانية، غريزة حب البقاء. كلنا مخلوقين عندنا صفة نفسية عايزين نعيش، حدش عايز يموت، لا يوجد أحد عنده رغبة الموت. وهنا أقصد الموت الجسدي. ربما عندنا مسيرة للموت الروحي لما نكون بعاد على الهدف، لكن ما عندناش مسيرة الموت الجسدي. كلنا عايزين نستمر للأبد، لا نموت، ولكن عبثا من أين تستطيع أن تستمر؟ انظر إلى كل المخلوقات، حتى الكائنات الحية، حتى الحيوانات، حتى البشر، كله عنده غريزة حب البقاء، يعني لا أموت، أعيش إلى الأبد. عندنا مثل بلدي مصري يقول لنا الغرقان يتمسك به بالشة. شوف واحد بيغرق، مش معنى بقول له اغرق، ولكن غير منطقي يمسك الشاية في البحر تنقذه. لكن حتى الأشياء دي أصبح لها ثمن في هذا الوقت، لكن قبل كده ولا يعيرها أي اهتمام. جميعا أمام الموت والفراش في ساعة الاحتضار، نتمسك حتى بالفراش ونقول يا ريتنا لو الرب يمد في عمرنا سنة أو اتنين أو عشرة نعيد توازن أنفسنا. ولكن عبثا إنك تحدق في الخيالات، خلصت الفرصة. يجي الشخص اللي بيحتضر بيقول لأهله كونوا معايا أكتر في الوقت ده، ما تسيبونيش، غريزة حب البقاء. لما بيروح الكاهن يناول مسحة المرضى، شيء غريب اختبرته كتير، هذا الشخص اللي في ساعة الاحتضار أو الكوما يعني أو الغيبوبة، سبحان الله بيتمسك بالحياة، جسمه غير مدرك لكن عقله الداخلي والباطني مدرك، بيشد يد الكاهن مش عايز يموت، وكأنه تحول الكاهن إلى هو اللي بيطلع روحه. حتى عندنا مثل لذيذ جدا في مصر يقول لنا القطة بسبعة ترواح، حتى لطة لو موتها كأنها بترجع تاني تعيش، موتها ترجع تاني تعيش لغاية 7 مرات. غريزة حب البقاء النباتات. النهاردة عندنا في الطب المتقدم ممكن يعيش إنسان في كوما وعدد من السنوات كبير جدا بالأجهزة بالخراطيم بكل إمكانيات الطبية ويكون ميت اللي بيسموه كلينيكيا، لكن لسه القلب شغال. لذلك في فريقين في الحياة النهاردة، انقسم المجتمع إلى فريقين. فئة فلسفتها ولنأكل ولنشرب لأننا غدا سوف نموت. إيه الفلسفة دي؟ نتمتع، الحياة محدودة، افعل ما شئت وما تريد بأي وسيلة ما، لأن كذا كذا منتهي الحياة. وفريق آخر يقول سأقنن حياتي في مستوى الله، أختار هو الهدف ولكن من خلال الوسيلة، لأنني أؤمن بالحياة الأبدية التي تبدأ من الآن حتى أعيشها مع الرب من الباب الأخير اللي اسمه الموت. في ترنيمة للأب منصور لبكي بتقول المسيح ابتاز، أو فيروز عفوا، ابتاز الموت قبلنا فلم تعد الطريقة موحشة. عندنا ترنيمة الفيروز وللأب منصور لبكي. المسيح اجتاز، يعني مشي في الطريق ده، طريق الموت، فلم يعد للموت شيء موحش. سلكت طريق الموت قبلنا فلم تعد الطريقة موحشة. وترنيمة القيامة، المسيح وطأ الموت بالموت ووهب الحياة للذين في القبور. عشان كده في ست بتقول كنت أكره كلمة الموت وأخاف منها. شوفوا لما الإنسان يتغير. ولكن زوجها توفى، مات. قالت من بعد ما مات زوجي أحببت الموت، مش لأنها خلصت منه، عفوا، لأنها قالت الموت الصورة القاتمة تغيرت لأن حبيبي هناك، فأصبح الحب معه في الموت وأصبح الموت هو مشروع الحب، فبالتالي أنا بحب هذا المكان لأن من أحبه بعيش معه في أي مكان. ده من يفهم الوسيلة غير الهدف. قديس بولس بيقول لاشتهاء أن أكون مع المسيح، فالحياة عندي هي المسيح والموت غنيمة، ولكن إذا كان لي في الحياة الجسد ما أسعى به سعيا مثمرا فإني لا أدري ما أختار، وأنا بين أمرين، فلي رغبة في الذهاب لأكون مع المسيح وهذا أفضل بكثير. القديس فرانسيس الأسيزي عبر لنا بنشيد المخلوقات ونادى الموت ونعته بصفة جميلة جدا اسمها أخي الموت. قد أجزم وأقول الوحيد على الأرض اللي يقدر يقول للموت أخي الموت، لأن حتى الموت هو وسيلة للوصول للهدف الواحد هو الحياة الأبدية. فالقديس فرانسيس كان فرحان وبينده، ما عندوش حاجة في كل الوسائل وسيلة حلوة ووسيلة وحشة، كلها وسائل حلوة توصل إلى الهدف الواحد، منهم الموت، وأصبح أخي الموت لأنه فهم من إنجيل متى من أراد أن يخلص نفسه يهلكها، ومن يهلك نفسه من أجلي يجدها. اعملوا للطعام، لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. النقطة الثالثة والأخيرة، ما هي الحياة الأبدية ولمن؟ فهمونا الحياة الأبدية في التعليم المسيحي إنها بعد الموت. وربما خدام التعليم المسيحي لهم ينتبهوا في اللاهوت اللي بيعلموه للأطفال، لأن مرات هو الشعوذة بتبدأ من مدارس الأحد. وبنكبر بيها وبنعتقد ان احنا اكبر لاهوتيين. امتى حبيبي تروح السماء؟ لما تموت. فين الحياه؟ في السماء. فين الله؟ في السماء. ببساطه الله في السماء. واني سماء السحب، النجوم، الكواكب، الله في كل مكان. ألف به لاهوت. لا تعلموا أطفال أخطاء نورثها في المجتمع وتكون كنائسنا متحنطة في أفكار غير صحيحة في اللاهوت. مسؤولية خدام مدارس اللاهوت. فين الله؟ في السماء. إمتى أشوفه؟ لما أموت. مش عايز أشوفه لما أموت لو أنا بس فهمت إن الموت هو اللي هيوصلني إلى الله. لا، الحياة الأبدية تبدأ من الآن، وهي بدأت على فكرة. الحياة الأبدية موجودة، لكن أنا دخلت فيها أم لا هو الذي يختلف. عارفين الحياة الأبدية بدأت إمتى؟ بعد سقوط الإنسان ظل هناك هو بين الله والإنسان، إلى أن جاء يسوع بالتجسد. في لحظة ميلاد يسوع أصبحت الحياة الأبدية فتحت من جديد على الأرض، أن الله سكن وحل بيننا. فين الله؟ هو بيننا. إيه هي الحياة الأبدية؟ أن الله يكون بيننا. إذن الميلاد إنشودة جميلة هي مفتاح الحياة الأبدية. اوعوا تقولوا للأطفال لسه الحياة الأبدية أو للكبار. الحياة الأبدية بدأت بتجسد يسوع من أول البشارة. الملائكة لما تكلموا أصبحت الحياة الأبدية في الأرض والسماء في كل مكان، لكن مش وجودها يعني إننا بالضرورة في داخلها. وجودها يعني علي أن أختار، هل أكون مع هذه الحياة أم حياتي اللي انحصرت في الوسائل واعتقدت أنها الهدف؟ صلحوا مفاهيمنا. فين هي الحياة؟ موجودة الأبدية. نوصل لها به بكل الوسائل، حتى بالباب الأخير بالجسد على الأرض هو اسم الموت. عشان كده الحياة الأبدية هي إيه معناها؟ هي أن يعرفوك أنت يا الله. إيه معنى الحياة الأبدية؟ هي قولوها معايا، أن يعرفوك أنت يا الله. إذا لسه ما عرفتش يسوع فأنت لم تكون في الحياة الأبدية من الآن، ولا ستستمر فيما بعد فيها. لما بتعرف يسوع، هعرفه إزاي؟ لما أعمل علاقة معه، أصلي، أقرأ كتاب مقدس، أمارس الأسرار، أواظب على الكنيسة، أكون الأسرار كلها فيها معمودية، فيها توبة، فيها سر مصالحة، فيها سر مسحة المرضى، فيها الزواج المقدس، فيها الكهنوت، فيها الإفخارستية. كل ده تعرف به الله. أن تكون مؤمن أن تمارس الأسرار، ولا تكون في صف الأسرار أو في طابور الأسرار، تختلف. الحياة الأبدية هي أن يعرفوك أنت الله. عشان كده في إنجيل يوحنا بيقول بطرس، إيه؟ سمع عن بطرس، يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية، أنت كلام الحياة الأبدية. في نقطة أخيرة، ما هي الحياة الأبدية ولمن؟ الحياة الأبدية أن تعرف الله. لمن؟ من يعيش الله. حاول لحضراتكم انتبهوا. يعتقد بعض المسيحيين أن الحياة الأبدية تنحصر للذين نالوا شهادة المعمودية. ده خطأ آخر لاهوتي. المعمد هو أول باب لدخوله للحياة الأبدية، وليس الباب الأخير. المعمودية مش الباب الأخير. يعني الكنيسة الكاثوليكية بتقول في المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، في تصحيح لاهوت في الكنيسة حصل في المجمع الفاتيكاني المسكوني الثاني، هناك خلاص لغير المؤمنين التقليديين. اوعى تظن ان الله هيفرح بينا احنا بس، الله عايز الجميع يخلصوا. يعني الجميع يخلصوا، ان هناك ابواب عديده للخلاص لمسيح ولغير المسيح. ارجعوا للكلمات بشكل بسيط، لما نقول هناك خلاص لغير المسيحيين في ناس تتشكك وابونا هرطق. لا 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 لا، الكنيسه لم تهرطق، الكنيسه تقوم وتعلم. مش عندنا في ثلاث أنواع في المعمودية يا جماعة؟ احنا ولفنا على نوع واحد بس، العيل يتغطس في المية. مش في معمودية تانية اسمها الشوق، يعني الشوق الاشتياق، وفي يعني الرغبة، في معمودية ثالثة اسمها معمودية الدم. انتوا بتاخدوا جزء من اللاهوت وتسيبوا الباقي وتجروا. غير المسيحيين التقليديين المولودين زي وزيك من أب وأم وخدوا مشروع الإيمان بالوراثة. طب ما في ناس تانية عندها البحث عن الله، تروح فين؟ حظهم السيء، اتولدوا في بيئة غير مسيحية وما عندهمش مشروع الوراثة إن يتعمد لما يتولد أو لما بعد ما يتولد. في ناس بتبحث عن الله حتى لو ما تعرفش ان اسمه الله بالشكل التقليدي اللي عندك. الاشتياق، الرغبة الداخلية دي هي بتديله مشروع المعمودية اوتوماتيك. يعني لو مات من غير ما يتعمد بالتقليدي الكنسي بتاعنا، هو اصبح في الله. لفظة مسيحي دي للكون للأرض، لكن لفظة ابن الله لا تنحصر على مبنى ولا دين ولا فئة. في ناس عندها رغبة وبتعيش البحث عن الإيمان أفضل مني ومنك اللي هم مؤمنين تقليديين. ما في ناس بتموت بسبب الضمير. إيه هو الضمير؟ هو إن الله يكون جواك في داخلك. وأشخاص بيبحثوا عن الله بضميرهم ما بيغيروش مفاهيمهم عن مشهد وصورة الله. حديكم مثال بسيط، كلكم تعرفوا قصة غاندي صح؟ غاندي ما عملناش احنا ربعه المولودين في المسيحية ولا واحد في المليون منه المولودين واخدين شهادات معمودية بأي طائفة كانت. تخيلوا عدل ورحمة الله يقول لي غاندي انت بالذمة ما خدتش شهادة معمودية وحطت لك ملاك على باب الجنة، وريني الشهادة، لو ما عندكش ما تدخلش. لاهوتين اللي معايا واللي مش معايا، ده مشروع بشر عايزين استنفاع مادي بالإحصائيات والعدد. الله ما عندوش الإحصائيات والعدد، الله عنده الجميع عايزهم يخلصوا. غاندي وأمثاله وأمثاله اللي كان عندهم رغبة أن يكونوا صورة الله على الأرض حتى لو ما يعرفش يعبر عنها، قلبه اللي فيه الضمير ويعيش شخص حاذق في حياته أنه الصح صح والخطأ خطأ، هو معمد بمشروع اسمه معمودية الشوق والرغبة. طرق الله وأبواب السماء لها طرق أكثر من محدوديتنا. الدم، مشروع الدم، هناك شخص عايز يكون حتى بالشكل التقليدي مسيحي زيه وزيك، لكن هناك حسابات أخرى. ممكن يقتلوه، ممكن يتعمد هو ويحول اللي هو بنسميه كونفيرت ويدخل في الإيمان المسيحي، ولكن في خسائر تاني. ممكن يقتلوا أهله وأسرته. هو الله عايز الناس تتقاتل عشان يقول ده شهيد ليا؟ يا جماعة سيبكم من كلمة شهيد ومش شهيد، قول ده مؤمن نال الخلاص من الله ولا لا، بمع الله ولا لا. الجدل اللي في السياسة دخل في مفاهيم كناسية، مات شهيد ولا لا؟ مش عايز يموت شهيد، عايز يموت في حب الله. هديها لكم بقصة تاني، ده لاهوت شوية النهاردة مختلف عن اللي احنا بناخده. ربما في واحدة اسمها ربعة العدوية، مسلمة هي صوفية أكثر. سمعت عنها في ميدان رابعة العدوية مشهور، رابعة هو ده. الست دي قالت إيه؟ كانت عندها الصوفية. يعني الصوفية أن تتوحد مع الله مباشرة بدون حتى الوسائل اللي احنا بنعيشها، بحث عن الله بطرق مختلفة لأشخاص غير مؤمنين أو متربين على تربيتك الوراثية. قالت لو أنا بطلب الجنة عشان أكسب الله مش عايزها. يعني مش عايزة الجنة، مش هي الجنة المتعة بتاعتي، المتعة هي الله أينما يكون. ده احنا المسيحيين ما وصلناش نعبر بده، ده احنا بنقول بنعمل ده وده وده ليه عشان اروح فين؟ الجنة. دي مش جنة، دي مأكولات ومشروبات وامتيازات. ما عندك فريق بيبحث عن الجنة بمعطيات ساذجة، ان هناك حريات، ان هناك في اكل، في مناصب، انا اشتغلت على الارض كويس هاخد المنصب الكرسي الاولاني في الجنه، كراسي ودكك وكناب في الجنه. المنصب الوحيد لا تاخده لا ما تاخدوش انك مع الله او مش مع الله. اذا كنت اريد الجنه عشان اوصل لله، لا اريد الجنه. فهناك اشخاص بيبحثوا بالشوق وبالدم، عشان كده في اشخاص في داخلهم آمنوا بالمسيح ولكن لا يعيشوا بالطريقة بتاعتك، معمدين ويروحوا كنائس زي وزيك، لأن ممكن يقتلوهم ويموتوهم ويبهدلوا أسرهم. الله مش عايز البهدلة دي، عايز القلب بيفحص عن الداخل، نظرة الله للداخل وليست للخارج، فبيقبلهم. وإن ماتوا يعني قتلوهم وتعرفوا، عشان ماتوا لأجل مين؟ لأجل المسيح، فهم تعمدوا بمعمودية الدم ولم يغطسوا ولم يترشموا 36 رشمة بالزيت، وما تعمل لهمش الاحتفال بتاع المعمودية. افتحوا أذهانكم، ما تقفلش الله على محدوديتك، خليك أنت في الحب الأكبر الذي لا تحده. الله لا يحد، طرق الله أكبر من إمكانياتنا. عشان كده بنقول النهاردة الحياة الأبدية هي أن يعرفوك. تحت هذه الآية مفتوحة في فرق بين الوسائل والهدف. أرجو ليكم وليا أن ندخل في الحياة الأبدية الحقيقية وليس التمثيلية، أن احنا في الحياة الأبدية نيجي ونروح ونشوف كنائس ونصلي ونعمل عبادات وتقويات، ولسه القلب من جوه لم يتغير. في خدان كتار في الكنائس وأنبياء، حتى سموهم أنبياء كذبة، هم أنبياء بس كذبة، لكن لم يتمتعوا بالله. أنت النهاردة في الحياة الأبدية لمن؟ لكل شخص عنده ضمير صالح يبحث عن الله ويعيش في داخله وفي تصرفاته. عشان كده النهاردة بقول لكم نبحث عن الحياة الأبدية، ونكون هي أن نعرف يسوع الحقيقي الوحيد. ولإلهنا المجد الدام الأبد، أمين.